الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا للمختصر في تفسير القرآن الكريم، ونحن في يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة التوبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: سورة التوبة مدنية، من مقاصد السورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين. التفسير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه براءة من الله ومن رسوله، وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة 4 أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا عهدهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته.
القاعدة الصرفية أن الفعل إذا كان مضاعف الآخر واتصل به الضمير فإن التضعيف يفك. فأنت تقول عد، إذا وصلت معه الضمير تقول عددتم، استمر، إذا وصلت معه الضمير تقول استمررتم. نعم،
حسن الله لكم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله بريء كذلك منهم. فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم، وهو عذاب موجع ينتظرهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته، إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره، ومنها الوفاء بالعهد وباجتناب نواهيه، ومنها الخيانة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وأسروهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به.
هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. الألف واللام في كلمة المشركين للعهد، أي المشركين المحاربين لكم. وقال جمهور المفسرين إن ال في المشركين للعهد المكان، أي فاقتلوا مشركي جزيرة العرب فلا تقبلوا منهم جزية ولا موادعة، وأما الكفار والمشركون من غير جزيرة العرب فإنهم إذا عاهدونا نعاهدهم، وإذا دخلوا في أمننا لا نقاتلهم. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. من فوائد الآيات: في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى. أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البرية وزنا الزاني المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إيثار السلم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه، إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.
في قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام نص قاطع أن صلح الحديبية تم في أرض الحرم، صلح الحديبية تم في أرض الحرم، وهذا يرفع الخلاف الموجود بين الفقهاء، هل الصحابة تحللوا وهم في الحرم ولا هم في خارج الحرم؟ إذا كانت المعاهدة قد تمت عند المسجد الحرام معناها بالعندية هنا يعني عند أرض الحرم، فمعناها أنهم في أرض الحرم. نعم.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم، وإن يظهروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب، يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يفون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع الآيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين، وهم إخوتكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لما لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم وواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهم بدؤوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أتخافون ملاقاتهم في الحرب فالله سبحانه حق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. من فوائد الآيات دلت الآيات على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها نقضهم العهد. في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى وطعنوا في دينكم على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به. في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم إياهم ويذلهم بالهزيمة والأسر وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح والله عليم بصدق التائب منهم حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء فالابتلاء سنة من سننه ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا لعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم أصفياء منهم يوادونهم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم على أعمالكم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وقام الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم. وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم وأولئك المنتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. من فوائد الآيات في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. يبشرهم
الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لأنه أصلاً لحماية الدين ولنشر الدين، وأما سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فهذه الأشياء هي من باب نفع الغير، من باب نفع الغير، وأما الجهاد فهو مقصوده أمران أساسيان: الأول حفظ الدين، حفظ المسلمين وحفظ أرض الإسلام، والثاني نشر الدين. نعم.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم، فلا يسقط عليهم أبدا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم، ماكثين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له، ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم، إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإرادها موارد الهلاك بسبب المعصية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أيها الرسول، إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها، إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه.
هذه الآية، آية المحبة التي في سورة التوبة، أو آية المحاب الثمانية، فيها دلالة أن هناك حب طبيعي لهذه الأشياء، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال، وهناك حب ديني، يجب أن يكون الحب الديني هو الطاغي أحب، متى ما صار المحبوبات المباحة أحب من الدين صارت محرمة. المحبوبات الدنيوية لم يأتي الشرع بالنهي عن حبها، لأن هذا شيء طبعي والشريعة جاءت موافقة للطبع، ولكن الشريعة نهت عن أن تغالي في هذا الحب فتغلبه على الدين، أحب إليكم من الله ورسوله، هذا الذي لا يجوز. لكن لو كان حب الله أعظم في قلبك فيجوز أن تحب أباك، لو كان حب الله عز وجل أعظم في قلبك يجوز أن تحب الدنيا بالمباحات، ما في بأس. نعم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم، ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا، فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على ساعتها ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسب الذرار، وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم والمعرضين عما جاء به. من فوائد الآيات مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العلية، وهم الفائزون الظافرون الناجون، وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثيقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نجس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة، فلا يدخلوا الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة 9 للهجرة. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم فيما يدبره لكم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليه من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها، ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن كلا من اليهود والنصارى مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزير ابن الله، والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله، ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل.
كفر اليهود وكفر النصارى ليس فقط من جهة شركهم بعزير أو بعيسى، إن أنواع الكفر التي فيهم متعددة، فاليهود صنف منهم كفروا باعتقاد من عزير ابن الله وأشرك، ولكن عندهم شركيات أخرى وعندهم كفريات أخرى، منها صرف العبادة لغير الله من الأحبار والرهبان، وكذلك النصارى. نعم.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم، وجعل النصارى المسيح عيسى ابن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى ابن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل. في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته. الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرأوا على الله وتنقصوا من عظمته سبحانه.
الألف واللام في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى، الألف واللام ليس للاستغراق، فليس كل اليهود يقولون هذا ولا كل النصارى يقولون هذا، لكن من لا يفهم يظن أن هذا تناقض، يجي يهودي يقول أنا ما أعتقد عزير بن الله. لا، الألف واللام هنا للعهد، وهم بعض اليهود الذين زعموا أن عزير بن الله طوائف منهم، وطوائف من النصارى زعموا أن المسيح هو ابن الله، بينما في طوائف أخرى كما مر معنا في سورة التوبة وفي سورة المائدة وفي سورة آل عمران إيش يعتقدون؟ أنه ابن الله، وفي طوائف مثلثة ولا لا؟ نعم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله، وأن ما جاء به رسوله حق، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلائه، فإن الله متمه ومظهره ومعليه، وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادة غيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما شرعه الله لهم، إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله. والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها، فأخبرهم أيها الرسول بما يسوؤهم يوم القيامة من عذاب موجع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوه حقه في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه وعاقبة ذلك.
فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعيد الأعيان من الذهب والفضة والخيل والبغال والحمير ونحو ذلك من الأموال التي يتمولها الناس، وأنها تكون عليهم عذابا يوم القيامة. نعم.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض. من هذه الأشهر 12 أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال، وهي 3 سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بمثل وما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. من فوائد الآيات: دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم، تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله تعالى، تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله، الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار، لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم. يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم.
هذه الآية نص في أن البدع هي من وسائل زيادة كفر الناس وبريد الكفر لأن النسيء تأخير الشهر المحرم يأخرون إلى شهر ثاني مثل إنسان يجي يقول أنتم العصر هذا مو وقت نصليه مع الظهر له مسافر وله مريض هذا من النسيء هذا إشارة إلى أن البدع بتغيير أوقات العبادات يجي بدل ما يقرأ القرآن في المسجد يقرأ القرآن في محفل الموتى بدل ما يقرأ القرآن في بيته يروح يقرأ القرآن في المقبرة مثلا فالبدع بريد الكفر يحذر الإنسان منها. نعم.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على عظيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه والله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه والمشركون لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام. والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. من فوائد الآيات العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عادات حسنة. عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس، إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا، وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا
ولما كان تخلف سمعك.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى أثروا القعود في منازلهم. ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولا أسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم، وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. ومن فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. وجوب الاحتراز من العجلة، ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين، ورحمة بالمؤمنين ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك، وأعز الله دينه وقهر أعداءه وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول يا رسول الله ائذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن، ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذ نالتك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهلهم مسرورين بالسلامة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أيها الرسول لهم هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر والشهادة أو الشهادة ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتنا إنا منتظرون عاقبتكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أيها الرسول لهم بذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور كفرهم بالله وبرسوله وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقون كرها لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم من فوائد الآيات دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة وهي معصية لله ومعصية لرسوله في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقية لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومن المنافقين من يعيبك أيها الرسول في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك وإن لم تعطيهم ما يطلبون منها أظهروا التذمر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافينا الله سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم، أو لمن يدفع بها شره وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما هم عليه من دين وتصرف في تجهيز للمجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإذاء لهم عذاب موجع. من فوائد الآيات: الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا، وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما النجاة. توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد. ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا وإباء عن سماع الشر والفساد. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا ذلك الهوان والذل الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر. قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخفون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أيها الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون رجال ونساء متفقون في أحوال النفاق وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا، وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستمر. من فوائد الآيات: قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعاداة الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون، وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب.
هذا عادة المنافقين، يقولون الشيء فإذا قيل لهم يقولون إحنا نضحك، يستهزئون بالدين وإذا قيل لهم يقولون نضحك ما نقصد. هذه صفة من صفات المنافقين مترسخة متجذرة في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة أشياء مثل ما يقولون العامة خط أحمر، لا يجوز للإنسان يقرب من هذه الأشياء لا بنكتة ولا بضحكة، ما يتعلق بالله عز وجل الذات العلية وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بأنبيائه ورسله، وما يتعلق بدينه، ومن جملة ذلك القرآن. نعم.
لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا. النفاق مرض عضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون قل بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم ولفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتي هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بها من عقاب؟ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم ويأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة الكاملة على أكمل وجه ويطيعون الله ويطيعون رسوله. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته إن الله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. من فوائد الآيات سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها، وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم، إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة، قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية.
مما ينبغي أن يقرر في النفوس أن الكفر، مجرد الكفر، ليس سببا للمؤاخذة الدنيوية مباشرة، لأن الكفر والشرك والنفاق عذابه مؤجل يوم القيامة. فلماذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود ويهلك كفار في هذا الزمان وفي كل زمان إذا كان كفرهم قد تجاوز الحد، بمعنى أصبحوا ما هو فقط كافر، لا، صاروا كفارا شديد الكفر، صاروا عتادا، صاروا ظلمة. فإذا لابد أن يكون للعذاب العام الدنيوي سبب آخر غير الكفر، وإلا نحن نرى اليوم الكفار، مئات الكفار قرن بعد قرن لا يؤاخذهم الله جل وعلا، لكن يؤاخذهم في العذاب الدنيوي إذا جمعوا مع الكفر أوصاف أخرى: محاربة الله ورسوله، معاداة أولياء الله عز وجل، الظلم، الجبروت، الطغيان ونحو ذلك. نعم.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي منى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من الوقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات لإسيرة الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتهم؟ سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب موجع. من فوائد الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين، فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية، وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم، فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم، لأنهم كافرون بالله ورسوله، والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون، وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحر، وكانت غزوة تبوك في زمن الحر. قل لهم أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون.
غزوة تبوك كان في شدة الحر، وغزوة البدر كان في الربيع أيام المطر، هذا يفهم من سياق الخطاب القرآني. نعم.
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة الباقية جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن عادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه فطلبوا منك الإذن بالخروج معك بغزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم، وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي أيها الرسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم، وقالوا اتركنا ونتخلف مع أصحاب الأعذار الضعفاء والزمنا. من فوائد الآيات: الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا بأن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم بالتخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله. سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن أعذارهم قائمة. إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول ويطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما بين أن لا طريقة لعقوبة أهل العدالة ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة فقال إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت وختم الله على قلوبهم فلا تتأثروا بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. من فوائد الآيات المجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له. الإسلام دين عدل ومنطق، لذلك أوجب العقوبة والمأتم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس.
مقصود بالمنطق هنا يعني الشيء المعقول وليس المقصود المنطق كعلم وفن فإنه مذموم. نعم.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعذار واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسيرى الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم إنهم أنجاس خبثاء الباطن ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم فلا ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عما لا يرضى الله عنه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة، والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه.
في ذكر الأعراب بعد المنافقين صراحة إشارة إلى أن أعظم سبب من أسباب النفاق هو الجهل، إشارة إلى أن أعظم سبب من أسباب النفاق هو الجهل، ولذلك أكثر المنافقين هم جهال في الدين، يحسبون أنهم يفهمون ويعقلون وهم لا يفهمون ولا يعقلون، كما ذكر الله في أول القرآن أنهم لا يعقلون وأنهم لا يشعرون. نعم.
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم. جعل الله ما يتمنونه أن يقع المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات: ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة. الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية وعظم أجر من فعل ذلك. فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين بدروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم ووطنهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال رضي الله عنهم فقبل طاعتهم ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه لا تعلمهم أيها رسول الله هو الذي يعلمهم سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام وتنمي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم. ألم يعلموا أن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء فيعلم ما تسرون وما تعلنون وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء، إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه وإما أن يتوب عليهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. من فوائد الآيات فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح. استئثار الله عز وجل بعلم الغيب فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله. الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر لتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين والإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. ولا يحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا رفقة بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب.
جاء في صحيح مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد أسس على التقوى قال مسجدي هذا. وهذا لا تعارض بين ما في الآية وبين ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما في الآية عن المسجد المؤسس على التقوى في قبة، وما في الحديث هو المسجد المؤسس على التقوى في المدينة، وداخل ذلك المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا، لكن دون قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا وصف لبني عمرو بن لبني عوف من الأنصار. نعم.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين؟ لا يستويان أبدا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله العليا فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار، وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى عليهما السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه. فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحا عظيما وذلك البيع هو الفلاح العظيم. من فوائد الآيات محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه، مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضا، كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين واتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعته الحامدون لربهم على كل حال، الصائمون المصلون الآمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب. وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه، لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به. إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام، أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه، بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس.
يعني هذه الآية نص أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم المهاجرين والأنصار، فغفر لهم ما قد بدر منهم أو ما قد يبدر منهم، أي توبة مسجلة في الكتاب، فما بال المنافقين يتكلمون عليهم بعد ذلك. نعم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ولقد تاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على ساعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله بمثال أوامره واجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا منجاة لكم إلا في الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل واجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لا ينالون عطشا ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانا يثير وجود ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا، ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهل لا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه. من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك، عظم فضل النفقة في سبيل الله، وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معا.
التفقه في الدين أولى من الجهاد، لأن الجهاد المقصود فيه حفظ الدين، ولا يتم حفظ الدين إلا بفقه وفهمه. نعم.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم وأمرهم وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد، فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا ينظر المنافقون المعتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين هل يراكم أحد، فإن لم يراهم أحد انصرفوا عن المجلس، ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديدة رغبته في هدايتكم وعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه عليه وحده اعتمدت وهو سبحانه رب العرش العظيم. من فوائد الآيات وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة، بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب، بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه عليهم. في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود.
هذه السورة عظيمة، أحسنت بارك الله فيك، سورة التوبة، فيها بيان صفات المنافقين، فيخاف المسلم على نفسه ويفتش المؤمن ويبحث ويبعثر ما في قلبه حتى لا يبقى شيء من دخل وزغل المنافقين في صدره. ولذلك كان ابن عباس يسمي هذه السورة المثيرة، ويسميها أيضا الفاضح، ويسميها أيضا المقشقشة، لأنها تجلجل وتوضح وتبين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله.